إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، إخواني المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج على بصيرة. الشأن المصري مليء بالأحداث التي تحتاج إلى تعليق، ولكن الشأن العالمي الذي يحاول أن يدس أنفه في جميع شؤون المسلمين الداخلية يجري فيه حدث من الخطورة بمكان ربما نكون مشغولون عنه بأمورنا الداخلية، ولكن لابد أن ننتبه إليه، وسلسلة من المؤامرات التي تحاك ضد البشرية، لا أقول ضد الأمة الإسلامية وحدها، سلسلة من المؤامرات التي يحاول فيها الغرب أن يصدر لنا فلسفته ومناهجه وطريقة حياته، حتى مع ما فيها من شذوذ وانحراف ومخالفة للفطرة فضلا عن مخالفتها لدين الله تبارك وتعالى. يعني يجري الآن الإعداء الانتهاء من المناقشات لصدور وثيقة من الأمم المتحدة تحت مسمى وثيقة رفض العنف ضد المرأة. وقضية المرأة احنا عارفين ان الأمم المتحدة بتوليها عناية كبيرة جدا، وتريد من العالم كله وبالذات بلاد المسلمين ان تنصاع وتنقاد للنموذج الغربي الآن في قضية تعامله مع المرأة، وأنتم تعرفون ما هو النموذج الغربي وكما سنشير إلى يعني كثير منهم، يعني حاولوا يفرضوا الكلام ده تحت شعارات مختلفة، وكان منها مؤتمر الصحة والسكان اللي كان في القاهرة سنة 94، ولعله من شؤم ذلك المؤتمر، شؤم رعاية يعني زوجة الرئيس المخلوع له، يعني أزال الله تبارك تعالى ملكهم بالكلية، لأنه كان في هذا قمة المعاندة وقمة المحادة لشرع الله تبارك تعالى. طبعا تقول لي مؤتمر الصحة والسكان، يعني حاجة ما هو إيه اللي يزعلك في أنه يتعامل مؤتمر عالمي يهتم بالصحة ويهتم بالسكان من ناحية من النواحي الصحية؟ ده كان المؤتمر كله بيتكلم عن حرية الإباحية الجنسية والشذوذ والجنس الآمن إلى غير ذلك. هم بيتكلموا في الموضوع يعني بكل العناوين وكل اللغات، هو محتوى واحد، محتوى واحد، ساعات يقولوه باسمه الصريح زي ما ممكن واحد يقدم لك خمرة باسمها الصريح هذه خمر، ويقعد يزين لك فيها بقى إذا كان يعني، ولكن والحيلة الشيطانية المعروفة، وإن كيد الشيطان كان ضعيفا، يعني حيل الشيطان متكررة ويعني بيكررها في كل زمان ومكان، ولا تخفى على من عرف السنن الشرعية وعلى من عرف السنن الكونية. وهم بدل ما يقولوا خمر، يعني خمر، يعني حتى لو احنا بنعرف لغة عربية يمكن الكلمة نتيجة ان احنا مش بنستعمل اللغة العربية استعمال جيد، مش لا, لا 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 تقع في النفوس من الناحية اللغوية الموقع المناسب. خمر يعني تغطية، يعني تغطي العقل، ولا خد غطي عقلك، خد غيب عقلك، مسكرات، لا، ما يقولوا عليها مشروبات روحية. قد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم شأن هؤلاء الذين يستحلون الخمر يسمونها بغير اسمها. هذه عادة عند القوم، يعني الربا يبقى اسمه فوائد، اسمه عوائد استثمار، اسمه كذا اسمه كذا. الإباحية الجنسية تتسمى أحيانا يعني المؤتمر الصحة والسكان، تتسمى أحيانا رفض التمييز ضد المرأة، كأن الناس بيتكلموا على قضية عدالة، يتكلموا احيانا على ان هنا الجديد انهم بيتكلموا على رفض العنف ضد المرأة. طبعا الغرب مصمم، وانتوا تسمعوا برضو على مصطلحات العولمة. يعني ايه العولمة؟ يعني انه اذا كان في وقت من الاوقات كان في بلاد رأسمالية وبلاد اشتراكية، فضلا عن البلاد الإسلامية كان في بلاد ديمقراطية وبلاد شمولية. العولمة أن الرجل الغربي يريد أن النموذج الذي يطبق في الغرب، رغم أنه في تفاوت يعني بين أوروبا وبين أمريكا، بس إجمالا في مشروع في حضاري، طبعا حضاري ليست من باب المدح يعني، هي حضارتهم كده، في حضارة معينة عندهم فيها طبعا بعض الجوانب الحسنة في التقنيات وغيرها، وحتى في النظم الإدارية فيها بعض الجوانب الحسنة، وفيها جوانب هم يستحقون ما يعني أو يندرجون تحت قوله تعالى إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل، في بالذات فيما يتعلق بقضية الأسرة وقضية نظرتهم إلى الإنسان وإلى شهوته وإلى نحو ذلك. هذا النموذج لكي يضمنوا أنه لا يوجد حضارة منافسة، ولكي يستطيع إذا كان هو مثلا الآن سوف يستثمر مليارات في شيء مثلا زي الأفلام الإباحية أو غيرها، هذا المنتج هو يريد أن يجد له سوق في العالم كله، إذا كان إلى غير هذا يعني الأسباب اقتصادية وأسباب سياسية، الغرب وهو بيقود الآن وهو يعني يتفرد بقيادة العالم يحاول أن يجعل منهجه في السياسة والاجتماع والأخلاق نموذج مطبق في العالم كله، بحيث يسهل عليه قيادة هذا العالم، هذا من ناحية، حيث يسهل تسويق منتجاته، لأن إذا كان أنا بعمل منتج معين سواء ثقافي أو حتى بأي صورة من الصور، هذا المنتج لن الأزياء العالمية لو كانت بتبيع في أوروبا بس هتبقى أرباحها قليلة، طب لو العالم كله يطلعوا من جيب، كل العالم بيلبس من جيب، يطلعوا ميكرو جيب، العالم كله يلبس ميكرو جيب، يطلعوا ستريتش، منين ما بيطلعوا حاجة بتملى الدنيا، معنى كده ان هو سوقه هو العالم كله مثلا كنموذج. فهو اذا لما بيفرض نمط حياته يستفيد من الناحية السياسية، بيستفيد من الناحية الاقتصادية، بيستفيد من حاجات كتير. طب يفرض نمط حياته ازاي؟ يفرض طبعا الفكرة يعني مش دايما الناس زي ما احنا ممكن احيانا نفكر ان الكفار دول مثلا يعني قعدوا خططوا خطة محكمة تمام الاحكام، ولا اي زي اي حد في معركة او في مباراة، يعني ما يجي حد بينزل الماتش مش حاطط ان هو في الدقيقة الفلانية هشوط يجيب جون، ولكن هو نازل عامل خطة اجمالية، هو هيهاجم ازاي وهيدافع ازاي، وبعدين حسب ظروف المعركة حسب ظروف المباراة بتيجي تتهيأ له فرصة يجيب جون، ما بتهيأش بيحاول يصنع فرصة تانية، ما جاتش بيصنع غيرها. فالغرب لما خرج الـ يعني المعسكر الغربي من الحرب العالمية التانية منتصرا، بدأت يعني ان هو كان بيحاول يخلي الحرب العالمية التانية هي اخر الحروب، ومش اخر الحروب يعني العالم يعيش في سلام وام والكلام الانشاء الجميل الناس دي كلها بتقوله، لا يعني يعيش في سلام نتيجة ان المهزوم عسكريا، ان الامم التي انهزمت عسكريا اللي هي شرق اوروبا والاتحاد السوفيتي وللأسف الشديد الدولة العثمانية، بمعنى كل من كان ينضوي تحتها من البلاد الإسلامية والبلاد الإسلامية بصفة خاصة، ان المهزومين دول يفضلوا مهزومين على طول بغير معركة، يعني كما ايه يعني قال قائلهم نصر بلا حرب. فهما بقى ده اللي بيطبقوه من اول الحرب العالمية الثانية لغاية دلوقتي. فالأمم المتحدة وهذا هي صور من انشاء الحكومة العالمية التي تحكم العالم كله، وعلى اعتبار انها ايه انها يعني ده كل الدول مشتركة فيها، كل الدول بتحط المواثيق، كل الدول، وفي الواقع مش كل الدول، الا واضح ان السيطرة للدول الغنية الاقوى عسكريا، وتحديدا للدول الغربية، وتحديدا اكثر لامريكا وحلفائها اللي هي تقريبا منذ الحرب العالمية الثانية وهي القوة رقم واحد في العالم، وكان معاها الفترة كده في قوة بيتقال عليها رقم اتنين، وبعدين خلاص القوة دي انهارت وبقت دلوقتي ان امريكا هي رقم واحد، واحد مكرر واحد مكرر واحد مكرر، وبعدين يعني فين لما تلاقي قوة تخجل انك تسميها رقم اتنين مقارنة بقوة امريكا. فهي بتقود العالم على كافة المستويات من خلال هذه المؤسسات الاممية. انت بتسمع دلوقتي عن صندوق النقد الدولي، صندوق النقد الدولي ده صار واحنا عمالين كل شويه قرض صندوق النقد قرض صندوق النقد، وييجوا ويمشوا. طبعا بيجوا ويمشوا ليه؟ باختصار شديد، وانا بطالب الحكومه تكون صريحه جدا، هم طالبين رفع الضرائب على بعض السلع، وده كلام مش جديد يعني، مش مخجل للحكومه انها تقوله، لانه معروف صندوق النقد الدولي روشتته ثابته، ما بيغيرش الروشته، كل ما بيروح بلد بيقول له حرر الاقتصاد، الغي الدعم، ارفع الضرائب، يعني خليك زي الدول الغربيه، عندك مشكله في العداله الاجتماعيه حلها لي بعيد عن المنظومه الاقتصاديه. يعني هو العالم الغربي ما عندوش مشكله، بالعكس ده هو عندهم دلوقتي عنايه بالعداله الاجتماعيه، ولكن العداله الاجتماعيه عندهم اعملها بره منظومه سيب الاقتصاد راسمالي صرف 100%، وروح عالج العداله الاجتماعيه بقوانين اخرى وموارد اخرى، واتصرف له انت كدوله في اي موارد. فانت تيجي تقول له يا صندوق يا نقد او يا بنك الدولي، ده بيعالج يعني، ده بيعالج حاجات وده بيعالج حاجات، لكن الاثنين في النهايه بيديك نفس الروشته عشان يساعدك. الروشته الغاء الدعم، تحرير الاقتصاد، رفع الضرائب، تعويم سعر العمله، روشته ثابته. النهارده لما هو كل شويه يجي يقول خلاص هوافق على القرض، كان احنا اتكلمنا قبل كده في ان هو اصلا ربا، ولكن لو ان كل القروض دي ربا ولا يجوز ان احنا نعملها الا في حالة الضرورة، ومعظم القروض اللي معروضة لا ضرورة لها، ولو هنقتنع ان صندوق النقد يعني في ضرورة، ولكن المشكلة هنا ما نعرف بس ايه التكلفة الحقيقية، ايه المطلوب مننا نعمله عشان القرض ده يجي، غير انه حرام وهتقول هاخده عشان الضرورة. طب وبعدين ما في روشته ثابته، هو يقول لك طبقها، ولا انت عايزها؟ عايز اساعدك، مش مساعده دي طبعا، انك عايز اساعدك، طب خد يا عم الغي الدعم. طب انا يعني مبارك يعني فضل صابر، وحته الدعم على المواد البتروليه وعلى الخبز دي مش يعني صامت فيها صمود كبير، مش عشان حبه للشعب ولا حاجه، معنا عارفين هو كان بيعمل ايه في الشعب، لكن الحته دي بالذات منظومه كده يعني عامله زي البلياردو. شوف البلياردو يعني الكور الكتير دي، تيجي تخبط كوره في الثانيه تقوم الثانيه ضربت في الثالثه، ما تجيش تقول لي انا اصلا انا هلغي الدعم عن المصانع. طب المصانع حتى يعني هتسترد التكلفه اللي علت عليها دي منين؟ مش هترفع اسعار السلع ولا هتعمل ايه؟ اقعد بقى فكر كويس قبل ما تضرب الكوره، قبل ما تضرب اول كوره، الكوره دي هتوديك فين؟ ما علينا، نرجع تاني بقول الامم المتحده بكل مؤسساتها، المؤسسات الدوليه ديت ما هي الا الحكومه الجديده للعالم. هذه الحكومه عماله تحط ايديها شويه بشويه. طبعا مش هيجي في مرة واحدة كده ويقول للدول يا اخوانا انا عايز رأي رؤساء الدول يبقوا كأنهم سكرتارية كده للايه لمجلس للأمم المتحدة او للهيئات الدولية. بيبتدي شيئا فشيئا، بدأ بالنزاعات السياسية اللي هي كانت ملتهبة فعلا في ذلك الوقت بما خلفته من انهيار الامبراطورية العثمانية والانسحاب او الاحتلال الانجليزي والفرنسي والايطالي والبرتغالي وغيره من انحاء العالم. فبدا بالمشاكل السياسيه، وبعدين راح طالع على الحاجات الاقتصاديه، انشا مؤسسات دوليه على انها بتساعد الدول الناميه على تحقيق نهضه، طلع ان هو يعني بيخنقها ويربطها بالاقتصاد العالمي رغما عنها، مع عدم تحقيق نهضه حقيقيه في الواقع واجبارها على التعامل بالربا. واتأخر شوية في موضوع الأسرة، لأنه طبعا هما ما كانوش بيهرجوا برضه، هما يعني لما جات الحملة الفرنسية على مصر كان سبقها المستشرقون اللي نقلوا لها كل اللي بيحصل في العالم الإسلامي، والحملة الفرنسية نفسها جت، والاحتلال الإنجليزي بعد منه جه، كانوا مدركين جيدا. وكان معركة مثلا قاسم أمين يعني في ظل الاحتلال الإنجليزي في أنه هو فقط يعري وجه المرأة، وبغض النظر ان ستر وجه المرأة واجب ولا مستحب، هو فضيلة من الفضائل لا تقل عن الاستحباب. كانت النساء في مصر تتمسك بها تمسكا كبيرا، وهذا التمسك اي رجل غيور، اي رجل محب للدين يلاقي ناس بتعمل حاجة اقل احوالها الاستحباب عمره ما يحاربها، يعني انت تيجي تدخل المسجد مثلا الاذان اذن والناس بتصلي السنه القبليه، تقول لهم اقعد اقعد اقعد، انت هو ده انتوا مش فاهمين الدين، ده انتوا متشددين، ايه اللي انتوا بتعملوه ده، هذه مجرد سنه وليست فريضه. وهو مين اللي قال لك ان هم بيقولوا عليها فريضه؟ هم بيأدوا بيتمسكوا بالنافله، والنافله جزء من الدين ترفع الدرجات الى غير ذلك. يعني المهم ان هم حاربوا الموضوع اللي كان موضوع ستر الوجه، كان شائع في مصر، كانت كل النساء متمسكات به بغض النظر عن حكمه هل هو واجب ولا مستحب. يبقى هم ادركوا ان المعركه صعبه، وبالتالي بداوا في موضوع النساء ده متاخر، بداوا في سنه 75، وبعدين يعني بعدها بكم سنه 79 80 85، وبعدين كان بقى بعد انهيار الاتحاد السوفيتي، ويعني طبعا الاتحاد السوفيتي في موضوع المراه أسوأ او يعني الكتله الشرقيه في موضوع الموقف من الاسره والمراه أسوأ بكثير من الكتله الغربيه. لأن الشيوعية في أصلها شيوعية المال والجنس، أصل الشيوعية يقول لك إن الناس عايزة المال عشان تاكل وتشرب وعشان تورث أبنائها. طب إحنا هنخلي المال اللي يبقى ملك للدولة، والدولة توفر للناس المسكن والمأكل والمشرب، ومش هنخلي حد له أبناء عشان ما يبقاش عايز يورثهم. فالاصل كان بدايه الشيوعيه في صورتها شديده التطرف، اللي اضطروا يخففوها شويه بعد ذلك، ان هو يقول انه بدايتها ما فيش حاجه اسمها اسره، ما فيش حاجه اسمها زواج، وينزل الناس بعضهم على بعض، ونتاج هذا الامر يكون يبعث الى الملاجئ، ويكون كل الناس ولاد الدوله وليس ولاد اسر. ولكن عموما وجود الكتله المعسكر الشرقي كان مخلي المعسكر الغربي مهتم جدا في النقطة الأولانية، وهي النفوذ السياسي والنفوذ العسكري. وبالتالي إذا كان دولة زي مصر بتاخد منه سلاح، ولكن بتيجي في الاتفاقات الدولية على موضوع المرأة تدي تحفظات، يقول ماشي تحفظ زي ما أنت عايز، احنا بنحترم خصوصيات الدول عشان ما ينفرهاش، تقوم رايحة بالكلية في المواقف السياسية والعسكرية والتعاون العسكري مع المعسكر الاخر. فانهيار الاتحاد السوفيتي فتح شهية المعسكر الغربي تماما، انه خلاص بقى بدأ يظهر معانا تعلى كلمة العولمة، بدأ يتعمل مؤتمرات اللي بتضغط وبعنف في موضوع المرأة. اتعمل عندنا هنا في القاهرة للأسف الشديد مؤتمر الصحة والسكان سنة 94، يعني في الواقع بفضل الله تبارك وتعالى رغم التضييق الامني ورغم الدعاء الى الله تبارك وتعالى ابدوا مواقف يعني جيده، كثير من الكتاب والصحفيين الغير محسوبين على الحركه الاسلاميه كان لهم مواقف في غايه الوضوح من استنكار مؤتمر الصحه والسكان، كان يعني وجود المؤتمر في القاهره بلد الازهر ووجود الروح المقاومه له اعلانيا يعني افرغته من معناه، فاضطر يعمل المؤتمر بعده بسنه في بكين سنه 95، وكان بقى ده باسمه صريح انه مؤتمر المراه الرابع بعد ما كان احنا قلنا في 75 79 و80 المؤتمرات الاول والثاني والثالث للمراه، ده كان مؤتمر المراه الرابع. في كل المؤتمرات دي بيتحدثوا البدايه والدباجه والعنوان إن المرأة ظلمت، وإنه آن الأوان أن نرد لها الاعتبار، وآن الأوان إلى أن نمنع التمييز، يعني اللي هو ضد المساواة، إن المجتمعات فيها تمييز سلبي ضد المرأة، يعني يقول الرجل له حقوق كذا ما يديش للمرأة نفس الحقوق، فده تمييز سلبي عندهم. فكان بيتكلموا كلها ان عندنا كأن العالم كله كان حاجة واحدة، وكان دين واحد، وكان ثقافة واحدة، انه كان في ظلم ضد المرأة، وان هم عايزين يعالجوا ذلك الظلم. الدباجة لا يكاد يتوقف عندها احد، خلاص كاتب مرأة مصدومة وعايزين ننصفها، ولكن احنا لازم نتوقف عندها. لازم نتوقف عندها ليه؟ لأن هو ما يحملنيش أخطائه التاريخية. ربما تكلمنا كتير إن النقل الرجل الغربي والحضارة الغربية ككل، لما عارف أنت المنبه اللي بيبقى فيه تحت منه بندول تحت كده بيروح ويجي، هم عاملين زي البندول يعني ما بيعرفوش يقفوا في النص، يروح يمين يا عم أنت كده تطرف، تعالى في النص، يجي عند النص ما يوقفش يروح شمال. دي طريقتهم دائما وأبدا في كل أطروحاتهم. ولا ندري بعد كام قرن يعني هم في الناحية الاقتصادية خدوا الرأسمالية المتوحشة جدا، بعدين فريق منهم خد الشيوعية والاشتراكية، وبعدين الآن معظمهم واخدين حاجة في النص بس مش في النص قوي يعني. ويمكن أشرت أنا هو بيتكلم على الآن في الغرب بالذات بيتكلم على رأسمالية أو ليبرالية اقتصادية معها عدالة اجتماعية، بس نخلي دي لوحدها ودي لوحدها يعني ما تدخليش جوه تشريعات التي تتحدث في الاقتصاد والمعاملات شيء يتعلق بالعدالة الاجتماعية، فيبقى في النهاية العدالة الاجتماعية دي برا اللعبة، الأغنياء عايشين حياتهم تمام والدولة عرفت تحل مشكلة العدالة الاجتماعية بها ونعمت، ما عرفتش يبقى دي مشكلتها، يبقى ده مش اعتدال وليس توسطا وإن كان أفضل من حالاتهم السابقة. فإذا هو في كل أحواله بيترنح شمال يمين شمال يمين شمال يمين. طيب اللي هم جايين النهاردة يقولوا لي احنا ظلمنا المرأة عبر قرون وجايين بقى نرد لها اعتبارها ونصالحها ونرد لها الظلم التي تعرضت له المرأة عندهم. انا اقول لهم انتوا عندكم حق بس انتوا بتظلموها مرتين كده، لكن الاول هو المرأة عندهم كانوا بيقولوا مختلفين من الناحية الدينية، هي كالرجل عبارة عن روح وجسد ولا جسد بلا روح، وإذا كان لها روح، روح طيبة ولا روح شريرة، وإذا كان حتى روح طيبة هي زي روح الرجل ولا دونه. المرأة عندهم كانت بتورث وإلى وقت قريب جدا في سنة في القرن الثامن عشر واقعة أن الرجل الإنجليزي خسر زوجته في قمار، هو بيلعب القمار يعني ما لقاش حاجة يقامر عليها فقامر على زوجتي، يعني حاجات لو تقعد تحكي فيها وتقولها تقول دول فعلا ناس تعاملوا مع المرأة، وده دي النفسية والعقلية الغربية، عقلية متطرفة، عقلية يعني عندها كبر. فحتى داخليا لما كان حد ينتصر على حد، وده لما بدأوا يعالجوه بقى بالمواثيق بينهم وبين بعض، لما كان اللي بينتصر بيفتك بالمهزوم داخل القارة الأوروبية، أما أنا ينشأ عندي حربين عالميتين في يعني غضون ما فيش عشان صراعات داخل القارة الأوروبية، عندهم اللي بيشعر بقوته بالمعنى البلدي عندنا بيفتري، فهم كان الرجل عندهم يشعر بقوته أمام المرأة، وبالتالي كانوا بيقهروا المرأة من ناحية الفلسفية، بيقهروا المرأة معظم فلاسفة أوروبا يكرهون المرأة، ودول اللي شكلوا العقلية الغربية. التطبيق العملي انه هو بيصل لدرجة انه ممكن يقامر على امرأتي في يعني مباراة قمار او نحو ذلك. واحنا عايزين نقول برضو يعني عموما كلا ان الانسان لا يضغى، يعني اي حد معه اسباب قوة لازم القوة قد تؤدي به الى الطغيان ما لم يكن هناك حاجز. عشان كده ايه كان من وصية الله الاولين والاخرين التقوى، الخوف هي التقوى اللي تعمل حاجز تمنع الانسان من الطغيان، تمنع الانسان من اتباع الشهوات. هم ما عندهمش الكلام ده، فكان بيضغى الى اقصى درجة. طب عندنا في بلاد المسلمين الرجل اقوى من المرأة في بدني، وده شيء هيقعدوا بقى يغيروا المواثيق ويحملوا الامر، وبالتالي هو النهارده اللي جاي عمال يعملوا الكلام ده. عندهم حوادث ضرب الزوجات في اوروبا ارقام واحصاءات يعني موجودة ومثبتة، والتحرش الجنسي بالنساء رغم ان الإباحية الجنسية هناك متاحة، لكن عقلية الرجل الغربي اللي هو يتلذذ لما يجيب الحاجة بالعافية، يعني هو عنده ما عندهمش أزمة زواج وعندهمش أزمة يعني خليلات وصديقات ولا عندهمش أزمة أي حاجة خالص، ومع هذا شوف معدلات التحرش ومعدلات الاغتصاب في هذه البلاد، عشان تعرف أن القضية هم اللي بيعملوا ده كله ما لن يغير من واقع الأمر شيء، أن القوي يمكن أن يضغى على الضعيف، وأن الرجل خلقة أقوى من، يقولك طب لا أنا أجيب لك امرأة أقوى من رجل، هنكلم على المتوسط، جنس الرجال كعموما اقوى من جنس النساء، ممكن تلاقي راجل ضعيف قوي او راجل وامراه اقوى منه، ممكن تلاقي واحده بتلعب كمال اجسام، بيحاولوا يوهمونا ان احنا يعني ننكر ما نراه باعيننا وما نلمسه وما نراه في واقع عندهم وعندنا وفي كل مكان. فعندهم الرجل الغربي عندما يطغى يطغى الطغيان الحقيقي التام الشامل اللي دي مظاهره. في بلاد المسلمين بمقدار الديانة والتقوى ينال الضعيف حقه من القوي، ولذلك كان من آخر ما وصى به النبي صلى الله عليه وسلم إني أحرج حق الضعيفين المرأة واليتيم. شوف الإسلام أنه هو من عند الخالق، ما فيش يعني ما فيش مكابرة ومعاندة أن المرأة ضعيفة، هتقعدوا تقولوا لكن الكلام بقى إيجاد الحاجز والمانع الذي يمنع الرجل القوي من أن يظلم المرأة، فيكون من آخر ما يوصي به النبي صلى الله عليه وسلم أن يحرج، يجعل الحرج بالغ على من يعتدي على حق الضعيف في الجملة وجنس الضعفاء، إما يأتي نتيجة إن هو الخلقة في القوة أقل من قوة وهو المرأة في مقابل الرجل، أو إن حد يكون نتيجة البيئة والعوامل الاجتماعية كاليتيم، فحرج النبي صلى الله عليه وسلم وبالغ في التجديد في حق المرأة واليتيم. إذن هل وقع ظلم على المرأة في بلاد المسلمين؟ نقول الإجابة قطعا نعم، ولكن هذا الظلم كان يقع بمقدار نقصان التقوى، ونقصان التقوى أحيانا يجعل المرأة هي نفسها تظلم وتجور على حق زوجها، لكن عموما الرجل كخلقة أقوى من المرأة. الحاجز الذي يحجز الرجل أن يظلم المرأة لابد أن يكون حاجزا إيمانيا قويا. نحط قوانين، نحط قوانين، لكن القوانين هتحل كام في المية ورجل وامرأة تحت سقف بيت واحد؟ عشان كده بقول لك في أوروبا وفي بريطانيا تحديدا إحصاءات إن معدل ضرب الزوجات معدل عادي جدا، لأنها مش كل شوية هتروح تجيب الشرطة، وضرب الخليلات وضرب العاشقات حتى مش على قد الزوجات بس بشوية، يعني عشان زوجته كرهها وعايش معاها ليل مع نهار فيضطر يضرب، لا ده ممكن شائع جدا عندهم، إنه كما ذكرنا سواء الاغتصاب أو سواء إن تبقى خليلة أو عشيقة وبالتراضي، ومع هذا يضيف إليها علاوة الضرب وغيره، وده أمر معروف جدا في ثقافة هؤلاء. يبقى هم بيقعدوا يحسسون بذنب كبير جدا للبشرية إنها ظلمت المرأة، وتعالوا نكفر عن ذنبنا. إحنا بنقول له إحنا عندنا ميزان عدل بالنسبة لنا إحنا، دعك لا شأن لنا بكم، إحنا الميزان العدل هو الشر، يقضي بين الرجل والمرأة وبين الزوج والزوجة وبين الأب والابن والابن والأب والحاكم والمحكوم، وكل يصطلح على حقه. فإذا كان حد له حق في هذا الإطار، المجتمع كله ظلم المرأة في الحق الشرعي، لا يبقى لكل يجب كلنا نواجه مظاهر الظلم إن وجد. المجتمع يقصر في حق أبنائه، يبقى نقول الأب والأم الاثنين هم رجل وامرأة، هم بس هم متضامنين، بقى هم في طرف والأبناء في طرف، لما يسيبوهم أمام الفساد والإفساد كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيتي. فالإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل في آل بيته راع ومسؤول عن رعيته، والمرأة في مال زوجها راعية ومسؤول عن رعيته، فالرجل والمرأة الاثنين رعاة أمام الأبناء. فيبقى لو إن في الأسر بتقصر، كلام تسمعوه كتير من الدعاة والخطباء بيخاطب الوالدين على أنهم متضامنين في مهمة التربية، أنهم بيقصروا في حق الأبناء، ويكلم الأبناء سواء ذكور أو إناث أنهم يقصرون في بر الوالدين. هو ده المجتمع المسلم اللي عندنا. احنا نعرف ما هو الواجب على كل واحد في علاقاته الاجتماعية. هو له علاقة مع أبيه وأمه، ولو ممكن هو وبعدين بيتحول هو بعد كده إلى أب، أو بتتحول هي إلى أم، يبقى له علاقة مع أبيه وأمه، وله علاقة مع أبنائه. هو لازم يبر أباه وأمه، ولازم يقدر حقوق الرعاية والولاية على أبنائه. هو زوج وفي نفس الوقت أب البنت، سيكون لها زوج، فهو مطلوب منه وهو زوج أن يراعي أدب، أن يراعي حقوق زوجته، وبعد كده عشان يراعي حق ابنته مع زوجها وينتصر لها إن كان الحق معها، مش ينتصر لها يعني. ودايما احنا بنردد هذا الحديث الرائع، لازم كلنا نحفظه ونحفظه ونطبقه، انصر أخاك ظالما أو مظلومة، لأن للأسف فعلا احنا ما زلنا بنطبقه بدرجة من الدرجات بمعنى الجاهلي، إن الرجل بنته فيها مشكلة مع زوجها هيبقى منحاز إلى ابنته بدون ما يسمع. ليه بينصر بنته؟ لا، نصرتك لها أنك لو لقيتها غلطانة تلزمها بمقتضى الشرع، كما فعل أبو بكر رضي الله عنه مع عائشة رضي الله عنها، أوهم بذلك، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم من حسن عشرته بزوجه يعني دفع عنها أباها ولم يتركه يعني يتدخل، لكن الأصل هذا دور الأب في هذا الأمر. يبقى إذن إحنا ما عندناش في مجتمعات المسلمين ذلك الظلم التاريخي للمرأة. ولو في ظلم، الظلم ده في التطبيق، أما الغرب لأنه بيشرع لنفسه والفلاسفة بتوعه هم اللي بيشرعوا له، فهو لما بيبقى عنده ظلم بيبقى ظلم من الجذور زي ما بيقولوا، يعني ظلم في الفكرة ذاتها، يعني هي المرأة دي ليها حقوق ولا ملهاش، هي جسد ولا وروح ولا جسد بس. لكن احنا عندنا سهل جدا اي انحراف مهما امتد الزمان به، انا نحن نزلنا الذكرى وان له لحافظون. انا عندي المنهج العدل، احنا كلنا انت اذا كنت اشهد ان لا اله الا الله رسول الله، فاذا انت تشهد ان هذا الشرع حق وعدل وصدق، وأن هذا هو العدل، فخلاص احنا عندنا المنهج المتمسكين به المحبين له المقتنعين تماما انه العدل. يجي لك يعني في الخلافات الزوجية، شوف مقدار الخلافات اللي تيجي، وبعدين ده احيانا وده برضو من ظلم للمرأة، بعض الرجال يستخدم الحديث النبوي انه هو من بات وزوجها غاضب عليها تلعنها الملائكة، يقوم يبالغ في تهديد الزوجة بذلك وهي تكون زعلانة، وبعدين تسأل هو لو كان كذا أو كذا مما قد يعني ليس من حقي أن يلزمها به، لكن عموما أنا عندي الأصل كله عايز يرجع له. لو قلت الزوج لو قلت له أنت كده تبقى ظالم وخائن للميثاق الغليظ، الله عز وجل سمى الزواج ميثاق غليظ، وانت كده بقيت ظالم وخائن لهذا الميثاق، وانت انما اخذت زوجتك بامانة الله، يبقى هو ده الزاجر. والمرأة اذا قيل لها ايضا كذلك، ذاك تجد ايه الايات يمكن كلنا بنسمعها في مناسبات عقد الزواج ونحو ذلك، وهي تحتاج الى تأمل كبير بالذات لما دول يجوا علينا بكل اللي جايين بيه دوت، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم. ما كانش عندنا فكرة أن الرجل حاجة والمرأة حاجة تانية، إحنا من حيث الأساس النظر الذي نؤمن به أن المرأة والرجل بعضهم من أنفس بعض، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها، وبرضو هتجد هنا الخلاف بين لتقضوا وتركم العلاقة هي علاقة شهوة مجردة ولا العلاقة أعمق؟ تسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. فعلا عايزين نتفكر في هذه الآيات ونرى عظيم منة الله علينا إذ جعلنا مسلمين. حتى لو في أسرة بتنحرف، في رجل بينحرف، في امرأة بتنحرف، لكن الأصل عندنا ثابت. ولو حصل الانحراف ده والناس قلدت بعض فيه وعاش، لو وجد من يأمر بالمعروف ونهى عن المنكر، لو وجد من يذكر الناس بحق الله تبارك وتعالى عليهم، سرعان ما يزول ذلك كله. طيب هما دايما هيقولوا لنا المرأة كانت مظلومة، تعالوا ننصفها. لو كانت مظلومة عندكم انصفوها عندكم، مظلومة عندنا ننصفها عندنا. بس هو فين العدل؟ هو فين الحكم اللي احنا النموذج العادل ان احنا عايزين نروح له؟ احنا بنقول النموذج العادل عندنا ثابت لا يتغير، وحنشوف لو المجتمع انحرف عن ذلك النموذج نرجعه له وخلاص. هم بقى بيغيروا الافكار كلها كعادتهم. فقال لك ليه اصلا بنفترض ان الرجل والمرأة محتاجين لبعض؟ عشان البعض كان يقعد يقول لنا ايه كل ما تجيبوا كل حاجة تقول هيجيبوا لنا الشذوذ، هيجيبوا لنا الشذوذ. هو احنا بنجيب الكلام ده من عندنا؟ ده هي دي فكر فلسفي عندهم اعمق من مجرد حكاية قضاء شهوة. مش حكاية ان حد يعني ايه، انت دايما في بلاد المسلمين الحمد لله الزنا ليس منتشرا، الزنا ذاته. ثم الشذوذ يعني الناس لا تلجأ بفضل الله الى الزنا بحكم الوازع الايماني، والناس لا تلجأ الى الشذوذ الا يعني اذا كان هو ابتداء الماء الوزع الايماني زال والشهوة غلبته جدا، ثم لم يجد يعني علاقة طبيعية وان كانت محرمة فيرجع للعلاقة الشاذة. بينما في الغرب بيؤصلوا للناس جربوا، ما يمكن النموذج ده يحل لنا مشاكل. عندهم بيقولك ما يمكن لو البشرية اقتنعت بنموذج الشذوذ، وده دراسات اقتصادية عندهم، ما نقدر نفصل بقى بين قضاء الشهوة وبين النسل، فيبقى كل مجتمع يشوف احنا محتاجين نسل انا مش محتاجين خلاص. يعني عندهم ان الشذوذ وسيلة منع، اكد وسائل منع الحمل، خلاص مفيش فرصة للحمل. طب وبعدين لما يعوز يجيبوا ولاد يقولك يعملوا ايه؟ بنوك مني، ده موجود عندهم. اذا يعني هم لديهم رغبة لأهداف أخرى غير موضوع ظلم المرأة، فإنه عايز يحل مشكلة العلاقة، إن قضاء الشهوة لا يكون إلا في زواج، والزواج قد ينتج عنه أولاد، وهم عندهم ذعر إن الموارد الأرض هتخلص وهيدخلوا في مجاعة، وطبعا هم عندهم ذعر طول عمرهم. فأحد الحلول اللي هم شايفينها حل سحري جدا يعني تحديد النسل او منعه او جعله تحت السيطرة تماما. فهو بيقول للناس والله انا ممكن احللكم موضوع النسل ده، اللي يشتاق لاولاد ده انت عندك لو اسرة مكونة من رجلين ممكن يشتروا مني ويأجروا رحم ويجيبوا ولد يبقى مش مالوش علاقة بيهم بس خلاص انتجوا ولد. تخيل دي الحضارة الغربية. يعني الحضارة الغربية بتنظر الى الانسان انه زيه زي اي سلعة بتشتريها، زي القلم، زي الساعة، زي الموبايل، زي العربية، انت جبت ولدة. ولو اسرة من اتنين نساء نفس الامر، وموجود في اوروبا يعني بنوك المنية دي يجمعوا منية رجال ويحطوه عشان الاسر المثلية، وفي نفس الوقت يقرروا مع موضوع تأجير الارحام. هم عندهم الان محاولة لهدم، محاولة حقيقية شغالة. ما تقوليش ان الشذوذ اللي شغال ده هو شيء يعني ما هو الا يعني ذلك ان الطبيعي ان الانسان حتى اللي ما عندوش وازع في قضاء شهوته هيلجا الى الزنا. طب الزنا عندهم مباح ومتاح، ليه بيروحوا شذوذ وعمالين يرغبوهم فيه؟ ان ده نمط جديد للحياه، ممكن هيفك الارتباط بين هذا وذاك، هيقعد بقى ويقول له ولما تشتاق لولد اجيبه لك، وما فيش بقى معايير للنسب ولا الكلام ده كله، والكلام ده كله عايز يمرر لنا. فالقضية ليست مجرد ظلم المرأة، ده هو دي مدخلها كده. وهو في المقابل برضه بيقول للمرأة بقى تمرضي على الأسرة. ما هي كانت زمان موضوعة في الأسرة على أنها شيء من المقتنيات. لا، هو عايز يخليها شريكة، شريكة حتى يتسنى أنها تكون شريكة الواحدة زيها أو شريكة الواحد، بس لا يقدر لا هو ولا هي الأسرة، ويفكوها بأي طريقة والتزامات بينهم يوزعوها حتى للإنجاب والأمومة. طب هينجبوا زي بالطريقة الطبيعية هي تنجب، طب ورعاية الطفل هي ترعاه برضو ولا الزوج اللي يرعاه، ولا هينجبوا بطريقة من الطرق العجيبة اللي أشرنا إليها. كل الكلام ده هم بيغذوا المرأة أن تتمرد على دورها كزوجة وكأم وكراعية للأطفال. بيقولوا لها أنت من حقك تعيشي حياتك الشهوانية وفقط، ومن حقك تشترطي كده، سواء كان عايزة تعيشي الحياة دي مع امرأة أو تعيشيها مع رجل أو تعيشيها مع نفسك أو تعيشيها مع الحيوانات. وفي نفس الوقت بيكلموا الرجالة بكده وعايزين يمرروا الكلام ده عندنا. أما يجي يمرر الكلام ده عندنا يقوم يحط له العنوان بتاع طارة، يقول منع التمييز ضد المرأة، وطارة يقول منع العنف ضد المرأة. طلع وثيقة منع التمييز ضد المرأة، والآن بيطلع وثيقة منع العنف، وفي الاثنين لعنده يعني مش بيتكلم على ظلم المرأة بأنه تمنع من حقوقها الشرعية، تمنع من ميراث، تمنع من كذا، بالعكس ده عايز يمنعها. هو بيقول لك الأسرة ما يبقاش في يعني ما يبقاش لها مهر، ما يبقاش لها نفقة، لأنه هو الأسرة بين طرفين كلاهما رجل أو كلاهما امرأة أو أحدهما رجل الآخر امرأة، لكن الأسرة عنده شراكة جنسية وجنسية فقط بين طرفين متكافئين تماما. لا يجوز ان حد يعني يبقى عليه حقوق اكثر او واجبات اكثر. طبعا احنا عندنا في الشرع القاعدة الشرعية تقول ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، يعني المرأة عليها لها حقوق في الزواج قد الواجبات اللي عليها، والرجل كذلك، بس مش هي ده تكامل ولذلك كلمة المساواة دي في حد ذاتها كلمة خداعة. صحيح احنا نقول العدل لأنه لا يمكن أن تساوي مساواة تامة بين المختلفين، هو دي الثغرة اللي هو بيدخل منها. لا، العدل إن الرجل والمرأة يختلفان في التركيب الجسمي والنفسي وبعدين لم يتركنا الله تبارك تعالى للتخمين، احنا نخمن والله التركيب الجسمي والنفسي ده ناشئ يعني احنا هنستفيد منه ايه. لا، ده نزل لنا تشريعات تبين ان هذا للتكامل، وتبين ان ها الرجل يعمل ايه، عليه ايه حقوق، عليه ايه واجبات وليه حقوق، والمرأة عليها ايه واجبات ولها ايه حقوق. يبقى خلاص العدل واحنا مطمنين تماما وعلى يقين أن شرع الله ترك على عدل كله، ولكن عند تأمل من باب بلا ولكن يطمئن قلبي، ومن باب دعوة الناس اقعد تأمل كده في التشريعات هتلاقي بالمصدر ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. فهذه هي القضية. شوف بقى هم دلوقتي اتكلموا على التمييز. طبعا الاتفاقات دي البلاد الإسلامية دايما بتاخد موقف رافض منها. فالمجتمع الدولي بيعمل حيلة يقول لك ايه، من حقك تتحفظ، من حقك تتحفظ. فالدول الإسلامية بتوافق وتتحفظ على بند ولا اثنين ولا ثلاثة، لان طبعا ما من وثيقة من دول الا وفيها معاني جيدة موافقة لشرع الله تبارك وتعالى. يبتدي بقى الضغوط والمساومات على بالايه، بالمساعدات الاقتصادية. عشان كده برضو كنا بنقول لما تيجي النهاردة تقول لي انا هدخل السياح الايرانيين عشان الازمة الاقتصادية، ده الاقتصاد النهاردة هو المحرك اللي بيحركوا بيه كل حاجة. ده انت وثيقة زي دي والله لو وافقت بلا تحفظ في مكافآت اقتصادية ومساعدات، وفئة التحفظ يعني لا مش هتاخد مساعدات ولا هتاخد عقوبات، رفضت لا في بقى سياسة عقوبات اقتصادية اما ظاهرة او مقنعة. فلازم احنا نصبر ولازم نبقى عارفين ان احنا مش ممكن ابدا، يعني قديما قالوا تجوع الحرة ولا تأكل بثدييه. فاذا كنا نفتح حصننا بهذه الدرجة، والبعض هيقول لك ايه ما نوقع، واحنا عندنا حد هيعمل كده يعني؟ نسيت علي المهدي؟ نسيت عبدة الشيطان؟ نسيت ان اللي بيصرف الملايين بل المليارات ديت عشان توقع الوثيقة يقولك لو وقعت انت هتاخد فوائد كذا وكذا، ما هواش يعني شوية فكة من دول هيصرفهم على افراد مجانين او بائعوا لدينهم بعرض من الدنيا قليل، يقوم الحاجة انت توقع المعاهدة من هنا، ده من غير ما توقع هم بيعملوا. اذا كان من غير ما توقع بيظهر لك واحد ولا اتنين، طب لما توقع بقى وشفتوا بقى ازمة معركة الدستور اللي كانوا بيقولولنا ما تخافوش وانتوا ليه خايفين قوي كده مش عارف ايه، واحنا بس عايزين سطر واحد ان تكون المواثيق الدولية مقدمة على الدستور. ادي المواثيق الدولية. المواثيق الدولية بتتكلم على انه اعتبار ان المرأة ملزمة بدور الامومة عنف ضد المرأة، لازم الدول تعمل قوانين تمنع ده وتخلي المرأة لما تدخل في عقد الزواج هي داخلة تستمتع جنسيا بس، ما تلزمهاش لانها لا هي تخلف الا اذا ارادت ولا ترعى الطفل الا اذا ارادت، ويتفقوا مع بعض بقى هما لسه هيبتدوا مين هيعمل ايه، واذا كان اتفقوا ان الراجل هو اللي يرعى الطفل ياخد هو اجازة رعاية اطفال عن حضره. اعتبروا مثلا مبدأ ان يرد في اي حاجة قوامة الرجل على المرأة، يشترط اذنه للسفر، كل ده من العنف ضد المرأة. فين العنف؟ هم يعني اي حاجة ان انت لو ما ساعدتهمش انك تفسد المرأة المسلمة اللي هي يعني امك وبنتك واختك وزوجتك، لو ما كانش الحكومة الحكومات الاسلامية بتساعدهم على هذا الافساد يبقى ده عنف. لان فين العنف؟ ان انت هي راضية بعقد زواج شرعي وبتروح وهي فرحانة وزي ما الراجل فرحان ان ربنا انعم عليهم بنعمة الزواج، وعارفين كويس قوي ان الزواج ده بيخلي الرجل قوام على المرأة، عارفين كويس قوي ان الزواج ده بيخلي الرجل مقامه كذا والمرأة مقامها كذا. لا، الغي القوانين دي، لازم تلغيه، مش حتى وتخلي كل زيجة الزوج والزوجة يقعدوا مع بعض ويتفقوا، ما تخليش في حاجة في القانون لا احالة على الشريعة ولا غيرها. الزواج تعريفه في القانون اتفاق على علاقة جنسية مستمرة بين طرفين بس، خلاص كده. يتكلموا بقى على انجاب، مين ينجب عندهم، طبعا بيخلوا حتى الرجال ينجبوا، يزرعوا لهم رحم كلام في غاية القرف يعني، يتفقوا مين ينجب او ينجبوا بواسطة حد بديل، مين يراعي الاطفال بعد ذلك. فالوثيقة طلعت تتكلم على الزام المرأة بمهام الامومة، يعني عنف كان الرجل يعني له القوامة، عنف كون ان عقد الزواج يبقى فيه مهر للمرأة، يعني اديها مهر، لا انت الزمتها انها تاخد وخلتها ادنى، ان يبقى فيه تبعات حتى بعد الطلاق يبقى لها نفقة او غيره، قالك لا يبقوا الاثنين زي بعض بالضبط، وان الاعلى راتب ينفق على يدي نفقة للاقل راتب، كون انها يشترط في العمل اذن الزوج، ده عنف ضد المرأة. حتى المرأة الريفية تكلموا صراحة، المرأة الريفية اللي بتعمل جوه بيتها ربما اكتر من عشرات البطالة المقنعة اللي قاعدين على المكاتب، عندها بتساعد جودها في الزراعة وبتربي طير وتصنع المنتجات الالبان مصنع كامل، لا 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 احنا عايزين المرأة الريفية تخرج تعمل خارج البيئة الريفية. شوف بقى، يبقى ده يتضح جدا هم عايزين ايه بالضبط. طبعا عدم توفير الثقافة الجنسية للفتيات ده عنف، معرفش فين العنف اللي كده، لا هو عايز ان اديها فرصتها انها تعرف يعني ايه جنس ويعني ايه مثليين، ويعني عدم توفير وسائل منع الحمل، وبيقولك انت كده اجبرتها انها لما اذا قامت علاقة جنسية انها لازم هيبقى فيه حمل، لا وفر لها وسائل منع الحمل. ان هي لو ما خدتش وسائل منع الحمل او كده وعايزه تجهض الجنين لازم القانون يوفر لها اجهاض امن، لانك لما بتوفر لهاش انت كده اجبرتها كانك بتزقها. يقول لك قوانين جائره، ايه الجور اللي في هذه القوانين؟ انه بيلزم المراه ان هي في طريق واحده لقضاء الشهوه وهي الزواج، لا سيبها تقضيها خارج الزواج، وبناء على كده وفر لها وسائل منع الحمل، وحتى لو الوسائل دي ما جابتش نتيجه وفر لها الاجهاض الامن. كل ده في وثيقه يعني. ولو انها جابت اطفال خارج نطاق الزواج القوانين ملزمه انها تعامل العلاقه العابره معامله الزواج تماما في التوثيق المولود ونسبته الى الزاني ولو الى غير ذلك. كل هذه كوارث تحق بنا وتحيط بنا. المطلوب ان ممثلي البلاد الاسلاميه في هذه المؤتمرات يرفضوا رفضا قاطعا، ويا ريت يرفضوا يوقعوا مش يوقعوا ويتحفظوا، لان هم مبقاش غرضهم الكلمتين الانشائيين بتوع العدل والمساواه والكلام اللي ممكن احنا نقبله، هو بيبقى غرضه شويه يعني هذا الكلام يعني القاذورات اللي احنا قلناها. حتى لو كانت البلاد الغربية بتستخدم سياسة العصر والجزرة والترغيب والترهيب ومعاناة اقتصادية وغير معاناة اقتصادية، حسبنا الله ونعم الوكيل، نتوكل على الله تبارك وتعالى ويتوكل على الله فهو حسبه. ولازم الشعوب الإسلامية تعرف في الواقع حقيقة يعني ما يحاك بها من مؤامرات وما يراد بنا أن نصل إليه، لأن الأمر يحتاج أيضا وعي على مستوى الشعوب، ويحتاج من الدعاء يعني وقوف أمام هذه الهجمات الشرسة على الأسرة المسلمة. نكتفي بهذا القدر وأقول قولي هذا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.